وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. لا زال كلامنا في الرمي، وسبق أمس أن ذكرنا أنه لا بد أن يكمل 7 حصيات، ثم لا بد من إحراز الإصابة. عندما تكلم بإحراز الإصابة عبر بهذا التعبير، قال: ولو شك في الإصابة أعاد لأصالة العدم. بعض واضح لأصالة العدم شك أنه أصبت أو لم أصب، الأصل أنه لم يصب حتى يحرز أنه أصاب. وإن شئت فقلت أنه ماذا شك، هل برئ الذمة من ذلك أم لا، فماذا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ويعتبر كون الإصابة بفعله فلا يجزئ الاستنابة فيه اختيارا. نحن قلنا تصح الاستنابة في الرمي، ولكن عند الاضطرار، عند بعض الموارد الخاصة، أما اختيارا ما عنده أي مانع، مع ذلك يستنيب لا يصح، أو مع ذلك يستطيع أن يرمي ومع ذلك يأتي بشخص يساعده مثلا كأن يضرب مثلا بيده وما شاكل، هذا لا يصح. لذلك قال بفعله اختيارا. بفعله يعني لا بد أن يكون هذا الرمي مستند إلى نفس الناسك عند الاختيار. وكذا لا يجزئ لو حصلت الإصابة بمعونة غيره، كما قلنا أن أحد الأشخاص ساعده على أن يصيب، مع العلم أنه هو يستطيع أن يستقل اختيارا ويصيب، أيضا لا يجوز. ليش؟ لأنه لا يصح إسناد هذا الفعل إليه خاصة، بل إليه وإلى غيره، وهذا لا يصح أيضا. قال: ولو حصات أخرى. كيف لو حصات أخرى؟ تصور معي هذا المشهد، رمى هذه الحصى ثم أتت حصى أخرى من الخلف مسرعة فدفعت الحصى التي هي لك وأصابتا جميعا، أيضا لا يصح. لابد أنت بفعلك بهذا الرمي أن تكون الإصابة مستقلة عن أي مساعدة، لا من حيث الساعد والشخص ولا من حيث حصى أخرى أن تدفعها للإصابة، أو في بعض الأحيان أكثر من ذلك، وهي بتشوفها في بعض الأحيان بيكون الشخص عم يرمي إلا أنه من المفترض بحسب الرمية أنها منحرفة ولا تصيب الهدف، لا تصيب الهدف، تأتي هنا من هنا حصى تدفعها حتى تصيب الهدف، واضح بتجلسها بتعبيرنا، هذا أيضا لا يصح، لأن يعني لو خليت نفسها لا تصيب.
هذا يضع منه أنه لو كانت متجهة نحو الهدف
منعتها،
لا أيضا
أصابت كمان لا يصح، لا يصح أيضا لا يصح، لأنه على كلا الحالين يصدق مساعدة من الحصى الأخرى، هو هذا أحسنت. فبعبارة أدق، لا يسند الاستقلال إليك، لا يسند الاستقلال في مساعد. صبحكم الله بالخير جميعا. صبحكم الله بالخير، تفضلوا. نعم. وإن كان واضح أنه مسلوبة الاختيار، نعم، إذا علم ذلك لا يجتزئ بذلك، إذا علم لا يجتزئ. هو الملفت أن هناك آلاف الحصيات تكون متطايرة في الهواء، ومع ذلك أنا كنت قبل أن أجرب كنت أقول معقول هذا الأمر؟ تصور أنت معي هناك مثلا مجموعة غزيرة جدا من الحصيات متجهة نحو هذه الجمرة، ومع ذلك الحصى التي تصدر منك وتخرج عنك هي التي سبحان الله تراها بنفسها كيف تذهب وتصيب الهدف. في بعض الأحيان أكثر من ذلك تسمع الصوت إذا كنت قريب. نعم إصابة إصابة هاي تسمعها سبحان هو هو باعتبارك أصبح مغلق سقفوه وما شاكل. على كل ولو وثبت حصات بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل يحتسب المرمية إن أصابت. شوف شو صار، هو ماذا فعل؟ هو رمى بالحصات لم تصب الهدف، وإن ماذا حصل؟ وقعت على حصات، عندما وقعت على حصات تضاربتا ثم قفزتا وأصابتا الهدف. التي رماها أمثلة بعد، التي رماها هي المجزية، والتي وثبت وقفزت معها لا يحتسبها. واضح؟ شوف شو العبارة، ولو وثبت قفزت حصات بها يعني بالمرمية فأصابت الواثبة لم يحتسب الواثبة يعني التي قفزت بل يحتسب المرمية إن أصابت المرمية. ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى. هو عم بيشلو عن بعيد، فماذا يشلو؟ هدي مش عارف إذا فهموها الإخوان طلعت لبنانية. نعم يرمي، هو يرمي عن بعيد، هو يرمي عن بعيد بهذه الطريقة، فماذا أصابت في الأعلى ليس الهدف، وإنما سقطت من الأعلى على الهدف. هل هذا يجزئ؟ قال نعم. قال ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت فكفى أيضا. وكذا يعني يكفي لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إلى الجمرة بواسطة صدم الأرض وشبهها. شوف اللي بيلعب باسكت هل بيسموها لعله ريبوند، يعني ليس مباشرة تذهب الكرة إلى السلة، وإنما مثلا هكذا صح، هذه السلة ليست الكرة تأتي وتسقط في السلة مباشرة وإنها تضرب هنا وتنزل صح، هاي يسميه ريبوند بشكل سيدنا جيد أو بولد أو شيء ما أدري. على كل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ماذا يحصل؟ في بعض الأحيان أنت لا تصيب الجمرة بشكل مباشر، وإن ماذا؟ فلنفترض مثلا الأرض هنا، أنت ضربت بقوة هذه الحصى، ضربت بالأرض عملت ماذا؟ عملت ارتداد لوين؟ ضربت وطلعت بأي طريقة، ضربت وقفزت. فإذا هي ضربت في الأرض ثم قفزت على الجمرة وأصابت أيضا كفى. قال ولو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إلى الجمرة قفزت إليها بواسطة صدم الأرض أو صدم رأس آخر. صور معي شخص واقف قدامك، أنت شلقت ضربت برأسه وكفت على الجمرة، لا مش مساعدته مش معلوم
صار في تدخل منه،
لا
تدخل ما يكون في تدخل
صح نعم
هلا صار في تدخل،
لا لا هذا ليس تدخل. شوف فرق بينهما، بين الحصى التي تدفعها وما بين أنها ماذا؟ أن هي ضربت يعني هي بنفسها، بنفسها هي رايحة على الهدف، يعني فيها قوة واقتضاء أن تصل. غاية الأمر ماذا فعلت؟ طارة تذهب بشكل مستقيم، طارة تذهب بواسطة، طارة تذهب مباشرة إلى الهدف، وطارة تسقط في مكان ومنه إلى الهدف. لا أنها مثلا كالمثال الأول أن حصى أخرى حملتها، أو هنا الآن التفت، أو شخص أتى بيدك وهو بساعده وبدفعه أطلق الحصى، أيضا هذا واضح فيه المساعدة والإعانة. واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده. هذه لطيفة، أنت ماذا قلت يا شهيد الأول؟ شوف العبارة، قلت بفعله، يعني مصيبة للجمرة بفعله. قال بفعله ماذا يتبادر منها؟ هل يتبادر منها أنه لا بد أن يرمي بيده أو يستطيع أن يرمي برجله أو بفمه لو كان قريب جدا؟ شو رأيكم؟ قد يكون هذا أكمل الأفراد، هذا المرتكز في الذهن، بس هذا يعني أنه يسلب الاجتزاء بعضو آخر؟ مش معلوم. لذلك ماذا قال؟ هو علق، هو حيجيب لك إياهم من الجهتين. ماذا قال؟ واشتراط كون الرمي بفعله، يعني أنت قلت بفعله، فلو رماها بيده أو برجله أو بفمه أو برأسه، الكل يصدق أنه بفعله، مقتضى العبارة لا يصدق بفعله، يصدق بفعله. قال واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده. تفضل. وهذا الكلام للكلام أنه حتى لو قلنا التأسي، هل يفهم الموضوعية أم لا؟ لذلك هو في كتاب آخر كما سنقرأ، بلى حتى الشهيد الثاني ذهب إلى هذا، الشهيد الثاني قال هذا أجود. ماذا؟ أنه هذا المنصرف، عندما تقول يرمي يعني المنصرف أنه لا أقل القدر المتيقن المجزئ هو اليد، فشككنا أن غير اليد يجزئ أو لا، فنقول غير معلوم الإجزاء فيقتصر على القدر المتيقن. هذا كلام الشهيد الأول، الشهيد الثاني. أما الشهيد الثاني في مقام الآن مناقشة ماذا؟ إطلاق كلمة بفعله. قال هذه بفعله بناء على أعمية، فيصدق على أي عضو أنه ماذا؟ بفعله. هو عم يحاكم عبارة، التفت. لذلك قال صبحكم الله بالخير شيخنا الشيخ علي، قال ولو واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده. شوف سؤال، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه، يعني ماذا عليه؟ يعني على التعبير بفعله، وبناء على أعميتها وإطلاقها فيصدق على اليد وغير اليد. قال وإلا أن الشهيد الأول قد ألف وصنف رسالة مستقلة في الحج، هناك في الرسالة المستقلة ماذا قال؟ قال اعتبر كونه من ذلك باليد، يعني لابد أن يكون الرمي مختص باليد خاصة. أنت شو رأيك؟ قال وهو الأجود. وجه الاستجواد صار واضح أن هذا القدر المتيقن لا أقل، أو القدر المتيقن من التأسي وما شاكل. شوف ماذا قال.
لا
لا، إذا هذا الملك مولانا، إذا هذا الملك إذا شو اسمه فسح له في المجال، لا يكون إلا هو في الرمي. فتقدم إلى نقطة جدا قريبة كهذا طول، أخذها برجله وضربها. هو يحط هنا، هو هكذا، هو لجأنا يقول إذا نعم نعم، إذا كان قريب جدا يصدق أو لا يصدق. إذا أخذها بين أصابع رجليه ورماها بهي الطريقة، كيف مسافة هالقد يستطيع هو يقترب بعد؟ له ما له هناك، صحيح؟ أو ماذا؟ اقترب وضع في فمه، فعلى هكذا تصل أو لا تصل؟ لا يقال عرفا، التفت الآن، هو في مقام النقاش، لا يقال عرفا أنه رمى حصى من فمه، يصدق أو لا؟ قذف ورمى، نعم نعم، قذف رمى، عباراتكم شتى وحسنها واحد. على كل هذا يعني من باب المناقشة على أنه العبارة مطلقة، فيصدق الرمي بأي فعل منه، ولكن مع صدق القذف والرمي بالتعبير بالفم بالرجل ما أدري.
لأنهم يقولون هكذا، مثلا بعضهم يقولون الرماية هكذا، هذا ما يسمى الرماية.
لا شوف، هذه الرماية بالآلة، فرق بين الرماية بالآلة التي سأل عنها الشيخ علي بالأمس، وبين الرماية باليد، كان هي أبرز الأفراد وأبرز الأعضاء، هذا هو المتعارف. أصلا لو قلت فلان رمى فلان بحجر، لا يتبادر أصلا إلى الذهن أنه رماه بحجر وكان الحجر بين أصابع رجليه، أصلا لا ينصرف إلى الذهن، صح؟ نعم. لذلك هو استجود، قال هذا المتعارف، ولكن أن نسلب عن غيره مع صدق الرمي بعضو آخر أنه غير مجزي، هنا توقف. قال العبارة لا تخدم ذلك، يعني لا تخدم عدم الإجزاء، وإنما مطلق العبارة يعني إطلاق العبارة يقتضي أن نجتزئ، يعني مناقشة في محلها نحن وإطلاق العبارة من المفترض الإجزاء، هو هذا. قال تقول ماذا بالنسبة إلى اليد؟ فيقول يد أكمل الأفراد، فلذا عبرت عنها الروايات أكمل الأفراد أنه، ولكن هل تسلب الاجتزاء عن الغير؟ غير معلوم، إلا أنه هو رأيه غير ذلك. صبحكم الله بالخير شيخ سيدنا، صبحكم الله بالخير. قال بما يسمى رميا، بما يسمى رميا، شو بدك تقول يعني؟ هو شرحها الشهيد الثاني، قال ولا أما إذا وضعها أو طرحها لا يجتزئ. كيف يعني؟ يعني كما قلنا قبل قليل، يتقدم فلان إلى مسافة جدا قريبة من من ماذا؟ من الجمرة، فيأتي بالحجر ويضع على الجمرة، كانوا كيف الرف بهذه الطريقة، هكذا رمى، صح أو لا؟ هكذا رمى. أما إذا فعل هكذا كأنه يسلمك شيء بيدك، قل لا ما فينا نحكي كل شيء، فعل هكذا قطعا ليس برمي، عرفا رمي لا. أو طرحها، كيف طرحها؟ جاء هكذا مثلا من الأعلى، وماذا بتعبيرنا؟ تركها، هذا يسمى رمى، يسمى طرح باللغة العربية، فرق بينهما، واضح؟ طرحها غير قذفها، رماها. على كل، فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يجزي. ليش؟ قال لأن الواجب صدق الرامي، وهذا في الروايات الشريفة. قال فإن رميت لا ترمي الجمارة ثم أتي الجمرة القصوى، رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، شوف العبارة، ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها، فارمها، يعني لابد أن يصدق الرمي. صاحب المدارك علق تعليق رشيقة هنا جميلة، ماذا قال؟ والأمر فرمها للوجوب، وإنما يحصل يعني هذا بإيجاد الماهية التي تعلق بها الوجوب. شو الماهية التي تعلق بها الوجوب؟ الرمي. فلابد أن يصدق من الفعل الصادر منك الرمي، فإذا لم يصدق أو شككت فلا تجتزئ. ليش؟ لأنه لابد من الإحراز، ومع الشك أو عدم الإحراز لا يجتزأ. أفري. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول، أرى لك عبارة الدروس، هو نقله هنا صاحب الزبدة حفظه الله، قال لو وضعها وضعا أو طرحها من غير رمي لم يجزي على قول. عندما قال لم يجزي على قول يعني ماذا؟ هذا مشعر بالتضعيف، واضح. قال وهو ضعيف لعدم صدق الرمي، ضعيف لعدم صدق الرمي، بالطرح والوضع لا يصدق عليه الرمي. في الدروس نسبه إلى القول، بينما هنا قال بما يسمى رميان، ولم يتعرض إلى هذا يعني إلى الطرح وكذا، ويقول قيل وما شاء كان. قال وهو يدل على التمريض يعني على التضعيف. طيب بنعود نرجع لعبارة الشهيد الأول، بما بفعله، بما يسمى رميان، بما يسمى حجرا، يعني لابد هذا الذي ترميه لابد أن يصدق عليه حجر. عندما قال حجر أراد من خلال هذا التعبير أن يبين أمرين. الأمر الأول أنه لابد أن يصدق عليه نوعا حجر، لا أن يصدق عليه جوهر، ولا أن يصدق عليه مثلا كلس ملح وما شاكل، أو حجر مستحيل إلى شيء آخر، كما مثلا لو طحن أو حرك وأصبح مثلا خزف وما شاكل، لا لابد أن يصدق عليه حجر. عندما قال حجر أراد نوع الحجر، يعني إذا نظر إليه العرف يقول حجر يعني من أنواع الأحجار، لا من أنواع أخرى من المعادن والجواهر التي تكون في بطن الأرض. وضحت النكتة؟ بيّن هذا الأمر الأول. وبيّن أمر ثاني، أمر خلافي، من بداية الرمي إلى هذه اللحظة ماذا أقول لكم دائما؟ أني لابد أن يحافظ أن تكون حصى لا أن تكون أصغر ولا أن تكون أكبر. هذا سمعت مني الآن، هذا على رأي البعض قال المشهور، وكثير من المعاصرين الآن يشترطون أن يكون هذا الحجر بماذا؟ بحجم معين يصدق عليه كما في الرواية حصى، والحصى في اللغة لا تصدق على الحجر الكبير، الحصى في اللغة لا تصدق على الحجر الكبير، كما أنها لا تصدق على الحجر الصغير. فبناء عليه عندما قال بما يكون حجر يريد أن يبين أمرين: نوع فلا بد أن يكون من أنواع الأحجار، اثنين لا يشترط أن يكون حصى بل يستحب كما سيأتي عنده الشيء الأول، بل يستحب، فلا يشترط أن يكون ماذا له حجم خاص، يكفي أن يكون من نوع الأحجار صغيرا كان أو كبيرا، صدق عليه حصى أو لم يصدق، فقط يكفي أن يصدق عليه حجر. هي الشهيد الأول، واضح نقطة الشهيد الأول، وإن كان كثير ما شاء الله قال في المدارك، شوف العبارة: لا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصى، خلافا لما ماذا للدروس، بالدروس ما عندنا مشكلة، فهم شرطية الحصوية إن صح التعبير استحبابية، وهو ما سنبينه بعد قليل أيضا، أن يكون ماذا بمقدار الأنملة. قال: فلا يجزي الرمي بغير الحجر ولو بخروجه عنه بالاستحالة، فإذا صدق عليه بالاستحالة أنه ليس بحجر لا يجزي، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير. هاي كلام الشهيد الأول، يعني شرح لكلام الشهيد الأول، ولا بين الطاهر والنجس، هاي لا فرق بين أن يكون طاهر أو نجس، يعني قد يكون الحجر متنجس، هل يضر في الإجزاء؟ لا، لا يضر في الإجزاء، وإن كان بعد قليل ماذا سوف يناقش الشهيد الثاني في المسألة. لا يضر، قلنا نعم، لا عند الشهيد الأول، لا قلنا، قلنا عند الشهيد الأول لم يشترط الحصوية، يعني لم يشترط الحجم الخاص، فقال كل ما يصدق عليه حجر صغيرا كان أو كبيرا ماذا يجتزأ به في الرمي. هذا كلام الشهيد الأول، وهذا ما نص عليه في الدروس، وخلفه سيد المدارك. قال: انظر إلى الروايات، كل الروايات التي تكلمت عن الرمي عبرت بالحصى، ففهم سيد المدارك وجمع من الفقهاء أن هناك موضوعية للحصى، وكثير منهم الآن المعاصرين لابد أن تحافظ على حجم معين عند الالتقاط، ما تجيب كبير يخرج على الحصى وما تجيب صغير لهذه الحجرة. نعم مثلا، نعم 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 نعم، ولا بين المتصل بغيره قفص الخاتم أو الخاتم لو كان حجرا حرميا وغير المتصل. هنا اختلف في شرح هذه العبارة، ما هو المراد لا فرق بين هذه الحصى أن تكون متصلة بغيرها كفص الخاتم أو فص الخاتم أو فص الخاتم كما في أقرب الموارد؟ قال: تصح في ماذا؟ تصح بالحركات الثلاثة، بالفتح أو بالضم أو بالكسر، فص فص فص، ما في إشكال. فبناء عليه قال: هذا إذا كان متصل بغيره فلا يضر. كيف يعني كان متصل بغيره فلا يضر؟ هنا حصل الخلاف في الشرع، البعض قال إذا كان متصل بنفس الخاتم يعني بنفس الفضة فأخذها، وهذا حجر مو فيروزج، فيروزج من هنا من نيشابور، لا لابد أن يكون الحجر من الحرم، فلو كان هو تبركا تبركا ماذا أتى بحجر الحرم المكي صاغه خاتم على الشرح الأول عم بتكلم ووضعه في خاتم ولبسه، لما وصل مولانا قال هذه الحصى الأولى ورمى، فهذا متصل بغيره، هذا الشرح الأول. قال: هذا لا يضر إذا صدق عليه أنه رمى بحجر الحرم، إذا صدق هذا، أما إذا صدق أنه رمى بالخاتم أو الفضة أصابت الهدف فلا، ماذا هذا لا يحرز أنه مجزئ. وبعض قال لا، شو لا؟ قال ليس المراد أن يرمي بالخاتم بما هو مشتمل على فضة زائد الحجر. قال المراد هنا متصل بغيره، كما تقدم قبل قليل أنه ماذا قلتم؟ لابد أن يكون نوع حجر، أما إذا كان من نوع آخر يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. فلنفترض أنك أخذت قطعة من الأرض، قسم منها حجر من نوع الحجر، وقسم منها مثلا عقيق أو ياقوت أو برام كما يقال يوجد هناك في أرض مكة، فنقول قسم منها لا يجزي لأنه ليس من نوع الحجر، إلا أنه القسم الأكبر حجر، فهذا صدق عليه أن الحجر متصل بغيره. فإذا رمى وصدق أنه رمى بحجر المكي، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. واضح إن شاء الله الشرحين جيد. فلا بد أن يكون ما يسمى حجرا حراميا، حراميا مش حراميا، حراميا يعني من الحرام، فلا يجزئ من غير الحرم، الحرم المكي يعني، مو يشترط مكة كمكة، يكفي من الحرم المكي. وسبق وذكرنا أنه منى ومزدلفة، وخصوصا مزدلفة ماذا يستحب أن يلتقط الحجار منها، فهذه داخلة في الحرم المكي، فيلتقط الأحجار من الحرم المكي ليرمي فيها في منى. قال فلا يجزي من غيره، يعني من غير الحرم، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا. ليش؟ لأنكم تعلمون لا يجوز إخراج شيء من المسجد. تصور معي مثلا مسجد الخيف مثلا في منى، هو يجوز له أن يأخذ الأحجار من منى، إلا أنه الأفضل أن يأخذها من المزدلفة. فلنفترض أنه ترك ووصل إلى منى ودخل إلى مسجد الخيف وأخذ أحجار، التقط الأحجار من المسجد، لا يجوز إخراجها، هذه وقف على المسجد، صح؟ فلذلك قال ويعتبر أن لا يكون مسجد. ليش؟ قال لتحريم إخراج الحصى من المسجد، ومر ذلك في الرسالة العملية. المقتضي للفساد في العبادة، وهذا يذكرنا بماذا؟ بالضابط الأصولية التي مرت مرارا وتكرارا، أن النهي عن الشيء ماذا يستلزم؟ الأمر بضده، والأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده. قال حراميا فلا يجزع غير يعتبر فيها لا يكون مثلا لتحريم إخراج الحصل منه المختلف في العبادة. بعد هناك شرط في الحصى، ما هو؟ قال ويشترط أن تكون بكر. شو يعني بكر؟ يعني أنت أيها الناسك أنت لابد أن تفض بكارتها للحجر. شو شيخ علي ما تطلع فيك تخوفنا؟ هو يقول مو أنا لا. ما معنى بكر؟ قال غير مرمي بها رميا صحيحا. يعني متى تصبح ثيب؟ عندما تصيب، فخرجت من حالة البقارة إلى حالة الثيبوبة. هذا وإن كان التعبير ماذا؟ لا، ورد البكارة في الروايات، ولكن الثيبوبة أنا بس من شان من باب تداعي المعاني، من باب أنه يقابل البكارة الثيبوبة بعد، فنقول ساعة إذن لطالما هي لم تصب الهدف ولا يصدق عليها رمي صحيح فهي بكر. إذا صدق على هذه الحصى المعينة أنها أصابت ومجزية بعد، لا تستطيع أن تلتقطها لترمي فيها أخرى، حتى ولو جمعتها واستفاد منها شخص آخر. قال بكرا غير مرمي بها رميا صحيحا. قال فلو رمي بها بغير نية، رمى وأصاب ولكن بغير نية، بغير نية يعني رمي صحيح أم رمي غير صحيح؟ رمي غير صحيح. إذا كان رمي غير صحيح يعني بعد بكر. صور أو حد اثنين وقفين حد بعض، الأول عم بيعلم الثاني، قال له هكي بيرمو، هكي بيرمو من دنيا عم بيعلمه، ففي جبل هيدا الحصى وعد يرمي فيها عند النية بعد. أو لم يصب، هو ماذا؟ دفعها، كذفها، رماها، لم يصب الهدف، وقعت قدامه، فيعد يجيبها ويرمي فيها. ليش؟ لا زالت ماذا؟ بكر، لم يخرج عن كونها بكرا، ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي، فلا يجزي الدفع وإن تلاحقت الإصابة. أي مسألة في غاية الأهمية. كيف؟ في بعض الناس يأتي بمجموع الحصيات يأخذها في يده ماذا؟ ويقذفها ويرميها ماذا؟ دفعة واحدة. هذه عندما راهم دفعة واحدة لا يخلو الأمر، إما أنها أصابت جميعا في لحظة واحدة، وإما أنها ماذا؟ أصابت بشكل تلاحقي، أصابت الأولى الثانية الثالثة وهكذا اجوا وراء بعض. قال سواء أصابت جميعا أو تلاحقت الإصابات، لطالما، شوف العبارة الضابطة، لطالما أنه صدق عليه رمي واحد فهو واحد، ما بيحسبوا لا ثلاثة ولا أربعة ولا سبعة. متى بيحسبوا بلش عد؟ المدار على تلاحق الرمي لا تلاحق الإصابة. يعني قل قذفة رمية واحد اثنين ثلاثة أربعة، أما يأخذ حصيتين ويضربهم ضربة واحدة حتى لو ضربها كذا، هو اثنين لا هو واحدة. ليش؟ لأنهم برمية واحدة، فالمدار على تعدد الرمية لا على تعدد الإصابة. وضحت النقطة؟ صار. قال ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت الإصابة، بل يحتسب منها واحدة حتى لو كانوا كلهم واحدة. ليش؟ لأنه رمي واحدة، عرفا ضرب الضربة واحدة. قال ولا يعتبر تلاحق الإصابة. هذا شو معنى لا يعتبر تلاحق الإصابة؟ لو رمى رميتين إلا أن الإصابة وقعتا معا. كيف؟ بمثله مثال جميل في الدروس وفي المدارك. بيقول هود الحصيتين قدامه، هو مثلا ما شاء الله سريع في الرمي، أخذ الحصى الأولى رماها ببطء، أخذ بسرعة الثانية ورماها بسرعة بحيث وصلتا جميعا. قال هنا لم تتلاحق الإصابة، إصابة في لحظة واحدة، إلا أن الرمي تعدد فتحسب مرة ثانية. وضحت النقطة؟ فذلك شو عبر عنها؟ ولا يعتبر تلاحق الإصابة، حتى ينبه على هذا المثال، كف أنت، ولا يعتبر تلاحق الإصابة، حط مع تعدد الرمي، فلازم تكفيها عندك مع تعدد الرمي، فطالما صدق تعدد رمي يكفي في المقام، وإن أصابتا مع أفضل. ويستحب البرش. برش لغة عربية؟ نعم لغة عربية. تقول ماذا؟ تقول أبرش، جمعها برش. ما معنى أبرش وبرش؟ نقول تعين من واجبات، يعني ماذا؟ من التقييدات التي أخذت في الروايات للحصى. يعني يجب في الحصى أن تكون ماذا؟ أن تكون بمواصفات معينة. عند الشهيد الأول نوع الحجر ولا يشترط الحصى، عند غيره يشترط الحصى وما شاكل من الشروط الأخرى. الآن بدأ باستحبابات، خلصنا الواجبات والممنوعات، الآن بدأنا بالمستحبات للحصى. تفضل.
بالنسبة للحجر، هذه الحجارة هو اللي
يرويها
صح؟ ولكن إذا كان
وإن كان قلت لك نفس الكلام، ما في إذا رمى غيره يأخذ منه ويعد يرمي، هو نفس الكلام، يصدق عليها أنها ثيب. يعطيك العافية، بيحطوها بمكان آخر. نعم 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 نعم، خلص بعد خرجت أصبحت ثيب، والثيب لا تعود بكرا إلا في زماننا. ويستحب البرش. ويستحب البرش، ما معنى البرش؟ قال المشتملة على ألوان مختلفة بينها بعد وفي كل واحدة منها. البرش شو معناتها؟ بعبارة مختصرة أن تكون ماذا؟ عندها ألوان مختلفة. الآن التفت لها العبارة، عندها ألوان مختلفة في نفسها وبالإضافة إلى غيرها. يعني البعض شوف حتى يطلع المطلب أكثر، البعض عندما تعرض إلى هذا المطلب أخذ شرطين على نحو الاستحباب، قال يستحب أن تكون ماذا؟ أن تكون الحصى حصى برش وأن تكون منقطة. فعندما جعل هذين الشرطين برش ومنقطة، فماذا أراد من البرش؟ أراد من البرش أن تكون ماذا؟ لونها يختلف عن الثانية والثالثة والرابعة وأخواتها. وعندما أراد من المنقطة يعني هي في نفسها أن تكون ماذا؟ متداخلة الألوان فيها. فعندما ذكر البرش والمنقطة فأراد بالبرش فقط الإضافة إلى غيرها، والمنقطة بالنسبة إلى نفسها. هنا في الكتاب شهيد الأول لم يأتي بشرطية المنقطة، فأتى بعبارة واحدة ليشمل الاثنين. ماذا قال؟ يستحب البرش. انت كفي، يعني أن تكون في نفسها وبالإضافة إلى غيرها. في نفسها كناية عن المنقطة في كتاب آخر، وضحت؟ وبالنسبة إلى غيرها كما ذهب غيره وهو الأصل أن تكون من البرش. وبتلاحظ أنت بتجيب الحجر في كثير من الأحيان في تداخل، بتحس له عدة ألوان، منقط في الأحمر وفي الأخضر وفي ما أدري شو موجود. هذا يستحب أصلا، هذا تحصله مولانا في نفسها عدة ألوان وبالنسبة إلى غيرها ألوان مختلفة، هذه صعب تحصلها عادة وإن كان مستحب هذا الأمر. شو النكتة؟ ما هي العلة؟ لا أعلم، لا ليس معلوم. يعني إذا توفرت ماذا؟ بناء على كلامك إذا توفرت براحة معش في مشقة يعني ارتفع الاستحباب؟ لا أكيد لا. ويستحب البرش يعني ماذا؟ قال المشتملة على ألوان مختلفة بينها، لما قال بينها واضح يعني بالإضافة إلى غيرها، وفي كل واحدة منها كناية عن المنقطة عند غيره. وهو قال ومن ثم اجتزأ بها عن المنقطة، يعني اجتزأ الشهيد الأول في هذا الكتاب بكلمة البرش عن المنقطة بعبارة وفي كل واحدة منها. هذه العبارة شرحها الشهيد الثاني لعبارة البرش، يعني حتى يجمع كلا الأمرين. قال لا كما فعل في غيره، قال الشهيد الأول في غير كتاب اللمعة جاب الأمرين برش ومنقطة، وغيره وغير المصنف أيضا في ماذا؟ في كتبه قال برش ومنقطة، إلا أنه لما إجا باللمعة قال بكتفي بالبرش، ما يتجزع المنقطة، برش في نفسها يعني منقطة وبالنسبة إلى غيرها. قال ومن جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول يعني المختلفة فيما بينها، وبالمنقطة الثاني يعني المختلفة في نفسها. وضحت؟ ما عاش في شيء صعب. شو الإخوان؟ ماشي الأمور؟ ممتاز. قال يستحب البرش ويستحب الملتقطة. شو يعني الملتقطة؟ قال بأن يكون كل واحد منها مأخوذا من الأرض منفصلة، واحترز بعبارة ملتقطة عن المكسرة. شوفوا بالمزدلفة بتشوفوا للحجاج بينتشروا في الجبل عم يلتقطوا هذه الحجار، في بعض الأحيان قد يشوف حجر كبير شو يعمل؟ يجيب ماذا؟ مطرقة أو حجر آخر أكبر منه ويكسره، بيكسره بصور ما شاء الله يمكن يوزع الحمل كله. قال هذا ليس بمستحب، الكسر ليس مستحب، المستحب هو أن تأتي بحجرة بالحجم المطلوب هي بنفسها كما هي بطبيعتها من هذه الأرض. عم تلاحظ عم نضيق أكثر، خلص هذا هو بعد. وبالليل في بعض الأحيان تعرف دي مزدلفة بالليل، من ماذا؟ من الليل إلى طلوع الشمس، كثير منهم بالليل بينتشر بيصير يلقوط على الضوء على الأنتريك وما أدري شو، بصير يشوفها وكذا مقطع. في ناس بتهتم بالاستحبابات.
وهذا يفقد الاستحباب لهذه الأشياء، يعني كون أناس هناك أو الإدارة المخصوصة.
الأرض نعم واضح، الأرض كبيرة وما شاء الله الأحجار بعد كلكم يعلم أنها لا تنتهي، ينتهي الوجه الأول ولا الثاني والثالث والرابع كله من هذه الأرض.
تعديل
نعم. استعدادها
الحكومة
بتجهيز عملها بعد. المهم أن الحاج لا يفعل ذلك، لأنه قد يأتي هو إذا كان كسرها غيره قد يظن هو أن بطبيعتها هي هكذا. قال الملتقطة بقدر الأنملة، هنا الكلام، هي بقدر الأنملة إشارة إلى أن تكون حصى. غير الشهيد الأول ماذا قلنا؟ شرط كسيد المدارك، شرط أن تكون حصى، شرط يعني إذا كانت أكبر أو أصغر لا يجزئ. هو ماذا جعلها الشهيد الأول أن تكون حصى؟ ماذا جعلها مستحب؟ قال أفهم من الروايات أن الحصوية شرطية مستحبية وليست شرطية وجوبية، بقدر الأنملة بفتح الهمزة وضم الميم وهي رأس الإصبع. ويشترط الطهارة، الحمد لله في بركة اليوم بالوقت، تعبناكم، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. سؤال، خلينا ندخل على المطلب بشكل أيسر، تعبناكم من القراءة، نشرح الآن ونطبق. اختلف الفقهاء فيما بينهم، هل يشترط في الرامي أن يكون على طهارة أم لا؟ أنت الآن في منى مقابل جمرة العقبة تريد أن ترمي، هل يشترط أن تكون على طهارة أم لا؟ ذهب الأكثر إلى لا، عدم الشرطية، وذهب بعض آخر إلى الشرطية تمسكا ببعض الروايات، تمسكا ببعض الروايات. الشاهد الثاني أنت شو بتقول؟ قال أنا أقول بالشرطية. عجيب، لماذا؟ قال لأن الروايات التي قيدت عدم الشرطية ماذا؟ ضعيفة وفيها راوي مجهول، وإذا راوي مجهول لا تقاوم ولا تقيد ولا تضيق دائرة الصحيحة التي ظاهرها الوجوب، فألتزم بوجوب الالتزام بالطهارة في حالة الرامي. والجواب عن ذلك واضح، أن المقيد ليس فقط الرواية التي اتهمت بماذا؟ بالضعف، وأن هناك رواية صحيحة، بل روايتان صحيحتان بماذا؟ بأن الطهارة ليست بواجبة في الرامي. نقرأ إن شاء الله الروايات. قال صحيح محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه عن الجمار، فقال شوف، قال لا ترمي إلا وأنت على طهر. لا ترمي إلا وأنت على طهر، شو تفهموا منه؟ شرطية الطهارة هاي ماذا؟ صحيحة السند، واضحة الدلالة من حيث شرطية الطهارة. الشهيد الثاني يقول لا مقيد لهذه الرواية، بل المقيد الذي يمكن أن يدعى هو ضعيف. ما هو المقيد؟ خبر حميد بن مسعود أبي غسان، هذا أبو غسان رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، قال عن رمي الجمار على غير طهر، قال عليه السلام الجمار عندنا مثل الصفا والمروة، إن طفت بالصفا والمروة على غير طهور أجزأك، والطهر إن طفت من غير طهور أجزأك، والرمي والجمار مثل طواف بين الصفا والمروة، يعني على غير طهور أجزأك. الشهيد الثاني يقول هذه الرواية يمكن أن تقيد ظاهر صحيحة محمد بن مسلم، فنحمل صحيحة محمد بن مسلم على الاستحباب، فالجمع بين ما ظاهره الوجوب والإجزاء في رواية أبي غسان، فالنتيجة الاستحباب. الشهيد الثاني قال أنا لا أقبل بهذا الجمع، ليش؟ قال لأن رواية أبي غسان ضعيفة، وبناء على ضعفها فلا يوجد ما يعارض الصحيحة التي ظاهرها الوجوب، فيبقى الوجوب مستحكم. وضحت؟ أجابه سيد المدارك، قال جداه رضوان الله تعالى عليك، لو كانت رواية أبي غسان هي الوحيدة في المقام تشاشم ما قلته صحيح، إلا أنه ليس كذلك. يوجد رواية ماذا؟ صحيح عمار هي التي تقيد. ما هي الرواية؟ قال الرواية الأخرى هكذا: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، استثنى الطواف، إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. والوضوء أفضل يعني كل المناسك على غير وضوء لا لا إشكال. قال هذه صحيحة، تقيد صحيحة محمد بن مسلم، فنحمل ما ذكره في صحيح محمد مسلم يوم باكر عليه السلام على الاستحباب. جواب صناعي متين من سيد المدارك. لا ليس ليس يعني غريبة، ممكن أنه لم يعثر عليها. رحمة الله على الكمبيوتر شيخ علي، أنت اليوم تفعل هكذا، كل روايات مو فقط الوسائل بل البحار بل أوسع من ذلك أمامك. ساعد الله قلبه، كم من 500 سنة يعيش. مع ذلك أتوا لنا بهذا التراث رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: والطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور. ماذا يعني؟ يعني المشهور ذهب إلى استحباب الطهارة. ها؟ كيف؟ جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عن الرمي بدون الطهارة، وجمعا بين رواية أبي غسان المجوزة على غير طهر. قلنا هذه ليست الوحيدة، كذا علله المصنف وغيره، يعني عللوا أنه ببركة هذا الجمع نذهب إلى الاستحباب. قال: وبهذا الجمع نظر. ليش؟ لأن المجوزة يعني رواية أبي غسان مجهولة الراوي، فكيف يؤول الصحيح لأجلها؟ يعني كيف يجمع جمع عرفي بينها وبين الصحيح وهي ضعيفة لا تعارض؟ ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب ومنهم المفيد والمرتضى إلى الاشتراط والدليل معهم، يعني بأيدهم قال الدليل وهو صاحب محمد بن مسلم. ماذا؟ يعضد ما ذهب إليه المفيد وسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهما. انتهى. عبارة مختصرة بدقيقة ونسألكم دعاء حتى أوصل لرأس المطلب. قال سؤال: لماذا فسرت الطهارة بطهارة من؟ بطهارة الناسك، بطهارة الرامي. لماذا لم تفسر الطهارة بطهارة الحصى؟ ما قلت لكم قبل قليل لما قرأنا عبارة قبل قليل: ولا بين الطاهر والنجس، قلت لكم سوف يتعرض إليها. قال له: لماذا لم تفسر الطهارة في عبارة الشهيد الأول على الطهارة بمعنى طهارة الحصى لا طهارة الرامي؟ قال: ويمكن أن يريد يعني الشهيد الأول طهارة الحصى من عبارته يستحب البرش يعني الحصى البرش الملتقطة يعني الحصى الملتقطة بقدر الأنملة، الأنملة يعني الحصى بقدر الأنملة، والطهارة يعني ماذا؟ يعني الحصى الطاهرة. ليش ما قلت هيك؟ قال: ويمكن أن يريد طهارة الحصى فإنه مستحب على المشهور. يعني مثل ما قلتوا أنتم باستحباب طهارة الرامي، أيضا قلتم باستحباب طهارة نفس الحصى، فليش ما حملتوا بمقتضى السياق الطهارة على الحصى لا على الرامي؟ قال: وقيل بوجوبه، ومنهم من قال بوجوب أن تكون نفس الحصى كذا كما قيل هنا بالوجوب في نفس الرامي يعني طهارة الرامي. قال: وإنما كان الأول يعني ماذا حملنا عبارة الشهيد الأول على طهارة الرامي لا طهارة الحصى أرجح. ليش؟ قال: لأن السياق يساعده. ليش؟ قال: لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول والطاهرة مو والطهارة. يعني لو أراد الشهيد الأول من الطهارة طهارة الحصى من المفترض أن لا يقول طهارة، يقول طاهرة. حتى ليش؟ برش ملتقطة بقدر الأنملة طاهرة. إذا قصد من الطهارة الطاهرة مفروض يعبر طاهرة مو الطهارة. أنت شو رأيك؟ قال: ولو أريد الأعم منها كان أولى. يعني لو به العبارة أراد ماذا؟ يشترط الطهارة على الاستحباب، يعني يستحب الطهارة في الحصى وفي الرامي لكان أو لا. والدعاء يأتي والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. وفي هذا الاعتبار نستفيد منه جواز الصلاة مثلا بالجماعة، احتياط مثلا
بناء على الاستحباب. نعم،